الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا, عليك نتوكل وإليك ننيب. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استعينوا بالله ونستفتح مجلسا جديدا وهو المجلس الثالث من مجالس تاريخ الفكر العربي والإسلام الحديث. اليوم الرحلة مختلفة قليلا, يعني إحنا لما نسير في موضوع تاريخ الفكر العربي أكثر ما يجي ببالك موضوع الانحرافات ويعني انحرافات الفكرية والتداخلات الفكرية ومتى تطورت الأفكار إلى الناحية السلبية وبعدين, لكن اليوم إحنا نريد أن ننتقل إلى زاوية أخرى. في المحاضرة السابقة تم تقسيم مراحل تاريخ الفكر العربي والإسلامي إلى أربعة مراحل, أربع مراحل في القسم الأول اللي هو القسم الأول من 1830 إلى 1967. هذا القسم الأول في أربع مراحل, إلى 1870 إلى 1905 إلى 1945 إلى 1967, تمام؟ طيب, لكن ماذا حدث قبل ذلك مما يمكن أن يكون له علاقة بهذه المرحلة؟ ما الذي حدث قبل 1830؟ ما الذي حدث قبل حتى احتلال نابليون لمصر؟ احتلال نابليون لمصر تعرفون كان عام 1798, ولا شك أنه ذاك الحدث كان حدثا مزلزلا ونقطة فاصلة في تاريخ المسلمين بلا شك, وترتبت عليه آثار كثيرة. طيب, ما الذي حدث قبله؟ هل كان هناك أشياء تدعي تسليط الضوء؟ في النقطة أو في المحاضرة السابقة لما ذكرت الخلاف في بداية عصر النهضة كان من الأقوال قول محمود شاكر رحمه الله أن هنا أن عصر النهضة واليقظة بدأ قبل نابليون, صح؟ تعرفوا كان في أربع أقوال تقريبا أو ثلاثة أقوال, أربعة أقوال. كان واحد من الأقوال وهو قول محمود شاكر أن هناك عصر يقظة قد ابتدأ وكانت له رموز, وكان له رموز قبل أن تأتي الجيوش الفرنسية إلى مصر في نهاية القرن الثامن الميلاد, الثامن عشر. ثم ذكر هؤلاء الرموز الخمس وسماهم, قال عبد القادر البغدادي والزبيدي صاحب تاج العروس ومحمد بن عبد الوهاب ومحمد بن علي الشوكاني والجبرتي الكبير. هذه تسمية من؟ محمود شاكر. طيب, أكيد يجب بالكم سؤال أنه ليش ذكر هؤلاء الخمسة, أليس كذلك؟ يعني لماذا هؤلاء الخمسة؟ هل بالفعل كانوا يعني رموز إصلاح كبير, لهم دور كبير في الإصلاح؟ هل كانوا يشكلون مظلة يقظة, أم هم فقط علماء عاديون لهم أثر إيجابي فقط؟ واضح الفكرة؟ وهل هؤلاء الخمسة هم أبرز الرموز فعلا الذين ذكرهم محمود شاكر, أم أن هناك نقاشا في هؤلاء الخمسة؟ يعني صار عندنا الآن مستويين من النقاش. المستوى الأول, هل هؤلاء الخمسة بلغ تأثيرهم إلى أنه بالفعل يمكن أن يوصف جهدهم بأنه أحدث حالة يقظة عامة؟ هذا النقاش الأول. النقاش الثاني, هل هذه الأسماء إذا قلنا نعم أنه في عصر يقظة, هل هذه هي الأسماء المركزية في عصر اليقظة ذاك, أم أنه في تبديل أدوار ممكن يصير, نجيب شخصيات غيرها وواحد يتقدم ويتأخر؟ هذان مستويان من النقاش. طيب, يتبعهما مستوى آخر وهو المناخ العام الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي في تلك المرحلة, أعني مرحلة القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجري اللي هي توافق كم؟ 17 والثامن عشر الميلاد. واضح يا جماعة؟ طيب, ها؟ لا, هي نقطتين نقاش بس, الثالثة ليست نقطة نقاش وإنما نقطة بحث, وهي أنه نريد أن نعرف أصلا الأوضاع العام. وما يخفاكم أنه هذا الموضوع كبير يعني. يعني النقطة الثالثة خاصة النقطة كبيرة، وهي أن نتعرف على أوضاع العالم الإسلامي في تلك المرحلة. لذلك أنا أثرت الإجمال لأنه هذا يستنزف جدا، وقلت أركز على النقطتين الأوليين اللي هي هل هؤلاء، لماذا هؤلاء الخمسة، هل فعلا أحدثوا يقظة، ثم هل هناك أسماء أخرى لم تذكر أو من الخمسة يعني رفع مستواها قليلا. واضح الفكرة؟ فراح أركز على هاتين النقطتين. أما النقطة الثالثة فممكن أذكر فيها شيء مجمل جدا. عادة كثير من الباحثين والمفكرين والمهتمين بتلك المرحلة عادة ما ينقلون بعض النصوص التي تدل على أن تلك المرحلة كانت مرحلة انحطاط، أن المرحلة اللي ما قبل احتلال نابليون لمصر كانت مرحلة انحطاط، انحطاط على المستوى العلمي الشرعي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى أنه كان في انحطاط عام، كان في انتشار للجهل، للبدع، للخرافات. الدولة العثمانية نفسها في تلك المرحلة كانت مرحلة نزول، خاصة القرن الثامن عشر. كان القرن الثامن عشر هو يعني قرن هبوط حاد للدولة العثمانية. فعادة ما يتم الحديث على هذا المعنى، وهذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، إنه المرحلة مرحلة القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، هذه المرحلة كانت مرحلة سيئة وحرجة وصعبة فيما يتعلق بالعالم الإسلامي بشكل عام، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى العلمي والإصلاحي، خاصة على المستوى العلمي والإصلاحي. القضية كانت فعلا فيها إشكال كبير جدا. عادة ما ينقلون نصا لمؤرخ أمريكي اسمه ستو دارت، هذا شكيب أرسلان علق على كتاب الأمريكي هذا في اللي هو حاضر العالم الإسلامي، عنده كتاب اسمه حاضر العالم الإسلامي، شكيب أرسلان علق على هذا الكتاب. عادة ما يذكر هذا النص، يقول المؤرخ الأمريكي يقول: وأما الدين، متحدثا عن القرن الثامن عشر، يقول: وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء، القرن الثامن عشر في العالم الإسلامي ليس عندهم هناك، فأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء، فألبست أو ألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة الناس سجفا من الخرافات وقشور الصوفية، وخلت المساجد من أرباب الصلوات، وكثر عدد الأدعياء الجهلاء، وطوائف الفقراء والمساكين يخرجون من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ والسبحات، ويوهمون الناس بالباطل والشبهات، ويرغبونهم في الحج إلى قبور الأولياء. ثم أيضا هو يقول في القرن الثامن عشر كان العالم الإسلامي قد بلغ من التضعضع أعظم مبلغ، ومن التدني والانحطاط أعظم دركة، فاربد جوه وطبقت الظلمة كل سطع من أصقاعه وأرجائه، وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب، وتلاشى ما كان باقيا من آثار التهذيب العربي، واستغرقت الأمم الإسلامية في اتباع الأهواء والشهوات. هذا النصان ينقلان في تعبير عن تلك المرحلة. طيب، تريد أن تعرف بعض التفاصيل التي تثبت هذا المعنى، انظر إلى التاريخ الجبرتي. تاريخ الجبرتي، احنا تكلمنا عن تاريخ الجبرتي صح؟ إلا في الكتب الماضية، إلا تكلمت عنه، قلت ثلاثة. هذا الجبرتي الصغير طبعا، ليس هو الجبرتي أحد الخمسة، هذا ابنه أي المؤرخ الكبير اسمه حسن الجبرتي، تمام؟ ومو سهل، عبد الرحمن الجبرتي رحمه الله إنسان عظيم حقيقة، كتابه هذا التاريخ كتاب عجيب مهم يعني، بس يعني يبغالك تقرأه بنظارات القرن السابع عشر والتاسع عشر، يعني ما تلبس له نظارات الستاربكس وتشوف النص المرتب والألوان، السطور ملخبط أبوها في بعض حوسة، تمام؟ فيبغالك تقرأ كذا بعين سابقة يعني. لكن حقيقة هذا الكتاب مهم جدا، ومرحلة اللي أرخ لها مهمة. هو بدأ التاريخ من 1104 تقريبا هجري، 1104 هجري تقريبا. أي طبعا، طبعا هو أشار إشارة سريعة إلى الماضي، بس إنه كأعوام 1104 هجري، وبعدين إلى ما بعد حملة نابليون على مصر، إلى بعد محمد علي باشا، وكل هذا أرخ له. وفي بعض المشاهد مهمة جدا لا تكاد تجدها في غيره. يعني مثلا تكلم عن عودة جيش الباشا لما أسقط الدعوة النجدية في نجد في الدرعية، كيف استقبل وكيف جاء الأسرى وإيش الاحتفالات اللي صارت وإيش المدري إيش. في بعض التفاصيل الدقيقة في النواحي الاجتماعية لا تجدها أو لا تكاد تجدها في غير هذا الكتاب. أنا بقرأ عليكم فقط نصين من هذا الكتاب لأنه هذا مو موضوعنا، تمام؟ هذا مو موضوعنا، إحنا موضوعنا الخمسة هؤلاءك وما يتعلق بهم، بس قلنا نمر مرور سريع على بعض الأمور كذا. بس اخترت هذين النصين وإن كانتا متعلقتين بمصر لكن مصر مهمة جدا وتدلك على شيء من الحال. يتكلم الجبرتي في المجلد الأول هنا في صفحة 296، يتكلم عن أحد المشايخ المالكية التوفي في 1120، تمام؟ شوف الوضع يا أنس. يقول: ووقع بعد موته فتنة بالجامع الأزهر بسبب المشيخة والتدريس، وافترق المجاورون فرقتين، تريد الشيخ فرقة تريد الشيخ أحمد النفراوي والأخرى تريد الشيخ عبد الباقي ربما القليني، ولم يكن حاضرا بمصر. المهم صار في تعصب، أرسلوا يستعجلونه للحضور، تعال بسرعة الشيخ مات عشان مين يصير الشيخ الكبير في الأزهر وتعال بسرعة، أرسلوا يستعجلونه للحضور. فقبل حضوره تصدر الشيخ أحمد النفراوي وحضر للتدريس فمنعه القاطنون بها، وحضر القنيني فانتظر فانضم إليه جماعة النشرة وتعصبوا له، فحضر جماعة النفراوي إلى الجامع ليلا ومعهم بنادق وأسلحة وضربوا بالبنادق في الجامع، وأخرجوا جماعة القليني وكسروا باب الأقب غاوية وأجلسوا النفراوي مكان النشرة. فاجتمعت جماعة القليني في يومها بعد العصر وكبسوا الجامع وقفلوا أبوابه وتضاربوا مع جماعة النفراوي فقتلوا منهم نحو 10 أنفار، تمام؟ قتلوا منهم نحو 10 أنفار وانجرح بينهم جرحى كثيرة وانتهبت الخزائن وتكسرت القناديل، وحضر الوالي فأخرج القتلى وتفرق المجاورون ولم يبق بالجامع أحد ولم يصلى فيه ذلك اليوم، تمام؟ هذا عشان إيش؟ مين يصير الشيخ؟ تمام؟ طبعا صورة لا تتوقع حدوث مثلها اليوم، جيد؟ يعني ممكن تصير في بيئات في أطراف الأرض، يعني عارف في بيئات جاهلة جدا، بس أن تكون في الجامع الأزهر هذا شيء مو مفهوم. واضح الفكرة؟ يدلك على شيء من الحال. هذا النص الأول من الجبرتي. النص الثاني أيضا من الجبرتي في واحد مجلد الأول صفحة 304، متحدثا عن أحد وفاة أحد مشايخ الصوفية الكبار اسمه عبد الوهاب العفيفي، هذا له مقام موجود الآن في مصر. شوفوا إيش شيء من الحال اللي كان موجود. طبعا توفي 1172 هجري. الشيخ الجبرتي طبعا قبل الثقافة الأخرى يؤرخ بالهجري، احنا الان كلنا يعني صرنا نستعمل خاصة في التاريخ الحديث، يعني عشان تتخيل عام 1967 تبي تحوله للهجري قصة يعني، تمام؟ بس الاحداث كلها مرتبطة مع الاسف يعني بالميلاد. طيب المهم يتكلم عن هذا، يقول: ونقلوه بعد موته، هذا الشيخ عبد الوهاب العفيفي، نقلوه قريبا من عمارة السلطان وبنوا على قبره قبة معقودة وعملوا له مقصورة ومقاما من داخلها وعليه عمامة كبيرة وصيروا له مزارا عظيما يقصد للزيارة ويختلط به الرجال والنساء، ثم أنشأوا بجانبه قصرا عاليا عمره محمد كذا وصوروا له رحبة متسعة مثل الحوش لمواقف الدواب من الخيل والحمير، دثروا بها قبورا كثيرة بها كثير من أكابر الأولياء والعلماء والمحدثين وغيرهم من المسلمين والمسلمات، ثم إنهم ابتدعوا له موسما وعيدا في كل سنة يدعون إليه الناس من البلاد القبلية والبحرية، فينصبون خياما كثيرة وصواوين ومطابخ وقهاوي، ويجتمع العالم الأكبر من أخلاط الناس وخواصهم وعوامهم وفلاحي الأرياف وأرباب الملاهي والملاعب والغوازي والبغايا وإلى آخره، فيملؤون الصحراء والبستان فيطؤون القبور ويوقدون عليها النيران ويصبون عليها القاذورات ويبولون ويتغوطون ويزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون ويضربون بالطبول والزمور ليلا ونهارا، ويستمر ذلك نحو 10 أيام أو أكثر، ويجتمع أيضا لذلك الفقهاء والعلماء وينصبون لهم أيضا خياما، ويقتدي بهم الأكابر من الأمراء والتجار والعامة من غير إنكار، ويعتقدون أن ذلك قربة وعبادة، ولو لم يكن كذلك لأنكره العلماء فضلا عن كونهم يفعلونه، فالله يتولى هدانا أجمعين. جيد. طبعا بلا شك أنه هذه صورة من الصور المظلمة، هي لا تشكل الواقع كاملا، لكن أنت تحتاج أن تنظر في هذه المشاهد حتى تفهم شيئا من الحاصل. طبعا هذا كما قلت هذا من تاريخ الجبرتي، وهو مصدر أساسي في مثل هذه المرحلة، وهو يتكلم عن مصر في تلك المرحلة. في مشهد ثالث لن أذكر نصه، لكن لمن أراد الرجوع، وهي قضية كانت معروفة جدا، وهو قطع طريق الحجاج من أعراب الحجاز والأعراب بشكل عام في الجزيرة العربية. هذه كانت مشهورة جدا، إنه يعني عشان تروح الحج وتوصل سالما، تصل سالما ثم ترجع، ترى هذه قصة. جيد. وذكر مثلا، انظروا في تاريخ الجبرتي المجلد الأول صفحة 309 لمن أراد، يعني يرجع يشوف قصة من القصص اللي صارت بين الحجاج وبين الأعراب. واحد يعني جاب معاه جيش وأسلحة وتقاتل مع الأعراب وتوعدوله السنة الجاية وترصدوله في الحج القادم، وقصة يعني. تمام. هذه يعني خلينا نقول بعض الصور التي تكشف لك عن جوانب من الجوانب السيئة في تلك المرحلة. فإذا القول بأن تلك المرحلة كانت من المراحل، خلينا نقول المراحل الانحطاط، هذا قول صحيح، قول صحيح. وأنه كانت البدع والخرافات ومدري إيش منتشرة جدا، هذا كلام صحيح. تمام. طيب بقي أن نقول ما دور إذا أولئك الخمسة، أو إيش كانوا يسووا، إيش كانوا يعملوا، فين، ونرجع لفكرة اليقظة وما اليقظة اللي ذكرها محمود شاكر. لكن كما قلت هذا الآن إيش إطلالة عامة. محمود شاكر نفسه لما ذكر الخمسة رموز اليقظة ربطها بهذه الحالة العامة من السوء. فهو إيش النص اللي قاله أصلا في رسالة في التاريخ لثقافتنا؟ قال هكذا، بدأ محمود شاكر قال: فهب من جوف الغفوة الغامرة أشتات من رجال، أيقظتهم هذه أو هدت هذا التقوض، فانبعثوا يحاولون إيقاظ الجماهير المستغرقة في غفوتها، رجال عظام أحسوا بالخطر المبهم المحدق بأمتهم، فهبوا بلا تواطؤ بينهم، كانوا رجالا إيقاظا مفرقين في جنبات أرض مترامية الأطراف، متباعدة أوطانهم لا يجمعهم إلا هذا الذي توجسوه في قرارة أنفسهم، مبهما من خطر محدق، أحسوا الخطر فراموا إصلاح الخلل الواقع في حياة دار الإسلام، خلل اللغة وخلل العقيدة وخلل علوم الدين وخلل علوم الحضارة، وبأنات وصبر وألفوا وعلموا تلاميذهم، وبهمة وجد أرادوا أن يدخلوا الأمة في عصر النهضة، نهض دار الإسلام من الوسن والنوم والجهالة والغفلة، عن إرث أسلافهم العظام من هؤلاء الخمسة من الأعلام، أذكرهم لك هنا مجرد ذكر باختصار. ثم قال وسماهم اللي ذكرناهم. تمام. ثم قال بعد أن ذكرهم: وإذا أنعمت النظر في هذه التواريخ علمت أن عصر النهضة عندنا واقع بين منتصف القرن الحادي عشر الهجري إلى منتصف القرن الثاني عشر، ويقابله منتصف القرن السابع عشر الميلادي إلى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي. تذكر هذا ولا تنسه أبدا، ولا تنسه أبدا، فهو الذي يكشف لك اللثام عن التغرير الفاضح الذي طفحت به حياتنا الأدبية الفاسدة المهلكة. واضح. تمام. طيب ليش يا محمود شاكر ترى هؤلاء الخمسة من نظارته هو الآن؟ بعدين احنا نشوف نظارة أخرى. من نظارته هو يقول، أو من إطاره يقول: البغدادي هب في منتصف القرن الحادي عشر فألف ما ألف. إيش يقصد بما ألف؟ خزانة الأدب. خزانة الأدب كأكبر، هو مؤلف خزانة الأدب. فألف ما ألف ليرد على الأمة قدرتها على التذوق، تذوق اللغة والشعر والأدب وعلوم العربية. تمام. أنا برأيي أن اهتمام محمود شاكر هنا أثر في اختياره. إيه يعني من بين هؤلاء الخمسة، يعني البغدادي تحديدا ما أعتقد أن له الدور الحقيقي الذي يمكن أن يصف بمثل منزلة الشوكاني مثلا كأثر. واضح؟ يعني البغدادي نعم كتابه عظيم جدا، عظيم جدا وفي إنتاج هائل، لكن أن يرفع إلى أنه أحد أعلام رموز اليقظة في عصر كامل، فيعني ربما يكون تخصص محمود شاكر واهتمامه بالتذوق واللغة والأدب هو الذي أثر في اختياره لهذا لهذا الاسم. واضح؟ ولاحظوا ليرد قدرته على التذوق، محمود شاكر مهتم بموضوع التذوق. ثم قال: وهب ابن عبد الوهاب يكافح البدع والعقائد التي تخالف ما كان عليه سلف الأمة من صفاء عقيدة التوحيد وهي ركن الإسلام الأكبر، ولم يقنع بتأليف الكتب بل نزل إلى عامة الناس في بلاد جزيرة العرب وأحدث رجة هائلة في قلب دار الإسلام. هذا الآن رأيه فيه إنه ليش اختار ابن عبد الوهاب من هؤلاء الخمسة. ثم قال: وهب المرتضى الزبيدي يبعث التراث اللغوي والديني وعلوم العربية وعلوم الإسلام ويحيي ما كان يخفي على الناس أو يخفى على الناس بمؤلفاته ومجالسه. إيه بس إنه لما ذكر الزبيدي يعني يقول التراث بشكل عام اللغوي والديني، بينما لما ذكر عبد القادر ركز على الأدبي والتذوق. تمام؟ ثم قال: وهب الشوكاني الزيدي الشيعي، هذه فيها نظر فيها إشكال يعني الوصف بهذا الإجمال، محيا عقيدة السلف، هو شوف الإشكال، وحرم التقليد. يعني هو الزيدي تمام كتكوين أولي كاهتمام بتراث الزيدية، بس حتى النسبة العامة للزيدي ليست دقيقة. وهب أما الشيعة فهذا فيها إشكال طبعا. وهب الشوكاني الزيدي الشيعي محيا عقيدة السلف وحرم التقليد في الدين وحطم الفرقة والتنابذ الذي أدى إليه اختلاف الفرق بالعصبية. أما خامسهم وهو الجبرتي الكبير فكان فقيها كبيرا نابها عالما باللغة وعلم الكلام وتصدر إماما مفتيا وهو في 34 من عمره، ولكنه في سنة 1744 ولى وجهه شطر العلوم التي كانت تراثا مستغلقا على أهل زمانه، فجمع كتبها من كل مكان وحرص على لقاء من يعلم سر ألفاظها ورموزها، وقضى في ذلك 10 سنوات حتى ملك ناصية الرموز كلها في الهندسة والكيمياء والفلك والصنائع الحضارية كلها، حتى النجارة والخراطة والحدادة والسمكرة والتجليد والنقش والموازين، وصار بيته زاخرا بكل أداة في صناعة. وهذا كلام صحيح. الجبرتي هذا بصراحة من أعجب الناس، الجبرتي الكبير خرافي فعلا، كان مهندس عظيم وصانع آلات ومرتب ورسام إلى أبعد مدى. إيه نعم. ثم قال: وحضر إليه طلاب من الإفرنج، وهذا صحيح، ذكروا أيضا ابنه الجبرتي في التاريخ الصغير في الجبرتي الصغير في التاريخ، وقرأوا عليه علم الهندسة وذلك في سنة 59 يعني 1159 اللي هو موافق 1746، وأهدوا إليه من صنائعهم وآلاتهم أشياء نفيسة، وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت وأخرجوه من القوة إلى الفعل. هذه الجملة ما أعرف مدى واقعيتها، يعني إنه هؤلاء الذين تعلموا منه كان لهم أثر كبير في بلدانهم من الناحية العلمية بسبب ما تعلموه من الجبرتي. يعني ما بحثت في أمثلة على هذا أو شيء، لكنهم تعلموا منه، هذا صحيح طبعا. ثم ذكر كلاما في إنه الجبرتي كان طيب القلب وتعامل معهم بحسن نية، بينما هم كانوا أصلا سوء نية وعندهم أخذوا هذه العلوم وراحوا درسوا، ولو كان يعرف ما كان إلى آخره. طيب خلاص كذا احنا خلصنا من فكرة. البغدادي في مصر، والزبيدي في مصر، والجبرتي في مصر، وابن عبد الوهاب في الجزيرة العربية، والشوكاني في اليمن. طيب قبل ما نذكر الآن الإطار الآخر أو النظارة الأخرى أو عشان نشوف هؤلاء الخمسة، خلينا نروح نقطة النقاش الثاني، إنه هل في غيرهم؟ طيب أنا برأيي أن هناك شخصا لا يقل عنهم أهمية، بل هو أهم من بعضهم بلا شك، هو أهم من بعضهم بلا شك وبلا ريب، يعني أعلى أهم منهم من ناحية أهم من بعضهم من الناحية العلمية ومن ناحية الأثر ومن ناحية الطلاب ومن ناحية التدريس، بل هو شيخ لبعضهم أصلا هؤلاء الخمسة، ومن ناحية امتداد الأثر إلى يعني مدة بعيدة، ومن ناحية حتى أن بعض كتبه موجودة إلى الآن يعني وبقيت لها قيمة كبيرة. من هو؟ ها؟ مو من العالم العربي، باقي يا تركيا يا في المشرق الإسلامي. في الهند؟ لا لا لا، هذول متأخرين. الحسن الندوي، الشاه ولي الله الدهلوي، هذا يعني من الإشكال الكبير إذا أردت أن تقيم العالم الإسلامي في تلك المرحلة وتذكر رموزا لليقظة، ثم لا يعد معهم الشاه ولي الله الدهلوي. لو كان هو مجرد عالم كبير ماشي، بس إذا كنا نتكلم عن يقظة فعلا وعن أثر في الإحياء والتجديد والإصلاح، فإهمال الدهلوي يعتبر إشكالا كبيرا. تمام؟ لذلك لا غنى ولا يعني إمكان للذهاب عن الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى. طيب، أما الخمسة ف يعني كتقييم سريع الآن، بدون أنا راح أمر على بعضهم تفصيلا، بس كتقييم سريع الآن، كما قلت لكم رأيي أنه البغدادي يعني ربما يكون أقلهم أثرا، ربما يكون أقلهم أثرا، وإن كان كتابه اللي هو خزانة الأدب يعني كتاب محترم جدا وله مكانة كبيرة، وفي دراسات متعلقة فيه، يعني دراسات علمية الآن مرتبطة بكتاب خزانة الأدب، ممكن أذكر لكم بعضها. في مثلا في رسائل جامعية، مثلا في مصادر النحو والصرف في خزانة الأدب البغدادي، هذا محمود نجيب كاتب. ثم عندك عبد القادر البغدادي ومنهجه في شرح الشاهد النحوي، محمد عبده فلفل، ماجستير جامعة دمشق. عبد القادر البغدادي وأراه النحوية في خزانة الأدب، رسالة ماجستير من جامعة اليرموك. عندك من الدراسات أصول النحو عند البغدادي، آراء الفراء النحوية في خزانة الأدب. يعني هذا دليل على أنه الكتاب فعلا له قيمة وله اهتمام، فيه اهتمام كبير، والكتاب يعني الكتاب واحدة من الموسوعات المهمة في خلينا نقول شعر العرب وما يتعلق بهذا الشعر من قصص وملابسات وتاريخ وما إلى ذلك. لذلك هو خزانة حقيقية للأدب، ومهم ومفيد وكثير النفع. أما على مستوى اليقظة فأعتقد أنه الموضوع ليس إلى هذا الحد. طيب، نجي للزبيدي. الزبيدي طبعا هذا الزبيدي يمكن أكثر وضوح، يعني وضوح التأثير فيه أكثر من عبد القادر البغدادي، وبالمناسبة هو تتلمذ على الشاه ولي الله الدهلوي. هو وإن كان استقر في مصر إلا أنه نشأ في الهند. الزبيدي صاحب تاج العروس وصاحب أيوة شرح إحياء علوم الدين للغزالي، إتحاف السادة المتقين، هو شارح إحياء علوم الدين للغزالي. هذا أكبر إنتاجين لي شو اسمه هو الزبيدي. طيب، الزبيدي كما قلت هو من العلماء اللي صار لهم مكانة كبيرة، صار له شهرة في ذلك الوقت. كان يعني ربما حالة التجديد نوعا ما اللي أحدثها في مصر أنه هو خالف المعهود والسائد في الدرس الشرعي التقليدي في مصر، خالف المعهود والسائد، فصار فيه اهتمام أكبر. أنا الجبرتي رصد هذا الموضوع، فخلينا أقرأ عليكم شيء مما ذكره الجبرتي عن الزبيدي في هذه القضية. طبعا هو قال في من مات في هذه السنة اللي هي كانت سنة كم؟ كانت سنة كم يا جماعة؟ ها؟ ايه؟ سنة 500 ألف. قال: ومات شيخنا علم الأعلام والساحر اللاعب بالأفهام، الذي جاب في اللغة والحديث كل فج، وخاض من العلم كل لج، المذلل له سبل الكلام، الشاهد له الورق والأقلام. هذه طبعا تعرف هذه اللغة، هذه خلصت يعني. ذو المعرفة والمعروف، وهو العلم الموصوف، العمدة الفهامة والرحلة النسابة، الفقيه المحدث اللغوي النحوي الأصولي الناظم الناثر، الشيخ أبو الفيض السيد محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهير بمرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي، هكذا ذكر عن نفسه إلى آخره. خلينا بس أنتقل لكم عبارات سريعة يعني قد تبرز بعض الجوانب التي لأجلها اختار محمود شاكر الزبيدي من هؤلاء الأعلام. يقول عنه الجبرتي، يقول: يحرص على جمع الفنون التي أغفلها المتأخرون كعلم الإنسان والأسانيد وتخاريج الأحاديث واتصال طرائق المحدثين المتأخرين بالمتقدمين. لكن يعني أنا لاحظت من سيرة الزبيدي أنه هو يعني لم يحدث تجديدا حقيقيا، وكان ابن عصره في التماشي والتماهي مع بعض الإشكالات ومع بعض خلنا نقول العادات غير الحسنة المتعلقة بالتعظيم، تعظيم الأشخاص. يعني كان يمارس معه قدر من التعظيم يعني ليس هو القدر الذي تستطيع به أن تقول إنه كان مجددا ومحاربا للإشكال الموجود في هذا العصر. لأنه يا جماعة إحنا لما نقول واحد أحدث يقظة أو أحدث إصلاحا أو أحدث تجديدا، هو التجديد لا يكون في صورة نظرية بعيدة عن الواقع، يجب أن يكون هذا التجديد مرتبطا أو متصلا بإشكالية حية وساخنة موجودة في الواقع. يعني الشوكاني مثلا، لما نجي للشوكاني، لا، الشوكاني أحدث تجديدا حقيقيا، لأن واحدة من المشكلات الكبيرة اللي كانت موجودة مشكلة التقليد المبالغ فيه. الشوكاني مشروعه الأكبر كان محاربة التقليد والدعوة للإجتهاد، جيد؟ فهناك في منطقة الشوكاني تستطيع أن تلتقط هذا المعنى. لما تجي للزبيدي فأنت ممكن تقول نعم أحدث بعض الأمور الجيدة في العلم والعلوم وفي التدريس وفي المعاني وفي آخره، ولكن فيما يتصل بإشكال عصره لم يكن له ذلك الأثر، لم يكن له ذلك الأثر. يعني خلينا نقول مثلا انتقل إلى، قل جبرت انتقل إلى منزل، ثم قال: وكانت تلك الخطة إذ ذاك عامرة بالأكابر والأعيان، فأحدقوا به وتحبب إليهم واستأنسوا به وواسوه وهادوه، وهو يظهر لهم الغنى والتعفف ويعظهم ويفيدهم بفوائد وتمائم ورقى ويجيزهم بقراءة أوراد وأحزاب، فأقبلوا عليه من كل جهة. ثم قال: أقصد من ناحية الإشكال، يقول عن بعض المغاربة حين يأتون إليه، صار طبعا صار في شيوع أنه اللي يجي الحج من المغرب أبو هبة الله يسامحكم وما يمر بالزبيدي في حجه ناقص، أي في حجه ناقص، هذه اشتهرت يعني. وكان يمر عليه، طبعا هو كان يسأل عن أحوال الناس بالتفصيل، فكان يعني مثلا يجي فلان يقول له: أنت فين ساكن؟ من جيرانك؟ من كذا؟ من؟ فبعدين يجي واحد آخر من نفس هذا، فهو يسأله فيقول: كيف حال جارك فلان؟ كيف حال مدري إيش؟ فيصعق لذلك ويقول: هذا كشف صريح. أي حقيقة ذكر الجبرتي هنا. ثم قال فيقول: فلا يخلو ما أن يكون عرفه من غيره سابقا أو عرف جاره أو قريبه، فيقول له: فلان طيب؟ فيقول: نعم سيدي. ثم يسأل عن أخيه فلان وولده فلان وزوجته وابنته، ويشير له باسم حارته وداره وما جاوره، فيقوم ذلك المغربي ويقعد ويقبل الأرض تارة ويسجد تارة، ويعتقد أن ذلك من باب الكشف الصريح، فتراهم في أيام طلوع الحج ونزوله مزدحمين على بابه من الصباح إلى الغروب، وكل من دخل منهم قدم بين يدي نجواه شيئا ما، فضة أو تمرا أو شمعا على قدر فقره وغناه، وبعضهم يأتيه بمراسلات وصلات من أهل بلاده وعلمائها وأعيانها، فمن ظفر منهم بقطعة ورقة ولو بمقدار الأنملة فكأنما ظفر بحسن الخاتمة، وحفظها معه كالتميمة، ويرى أنه قد قبل حجه، وإلا فقد باء بالخيبة والندامة وتوجه عليه اللوم. يعني واضح أن القضية فيها حالة من التطبيع على الأقل. يعني أيضا ذكر أنه لما توفيت زوجته حزن عليها حزنا كثيرا، ودفنها عند المشهد المعروف مشهد السيدة رقية، وعمل على قبرها مقاما ومقصورة وستورا وفرشا وقناديل، ولازم قبرها أياما كثيرة، وتجمع عنده الناس والقراء والمنشدون إلى آخره. لذلك أيضا القول بأن الزبيدي هو أحد الخمسة الذين أحدثوا حالة من اليقظة في الحالة العلمية، نعم يعني كان دوره العلمي كبير. يعني هذا الآن أنا ذكرت النقطتين، هذه ليست سيرة الزبيد، هذه بعض النقاط التي تبين أنه كان ابن عصره في مثل هذه العادات. واضح الفكرة؟ فأنا برأيي حقيقة أنه إذا إحنا بنقول تجديد ويقظة، أنه نجعل واحدة من المقاييس المهمة هو ما حالته مع المشكلات السائدة في عصره، خاصة ما كان من المشكلات، ما كان من المشكلات سببه الجهل والخرافة والبدعة وما إلى ذلك. أما من ناحية الشهرة والعلم والمكانة فهذه معروفة بالنسبة للزبيدي رحمه الله تعالى. طيب، هذا الكتاب يا جماعة، هذا الكتاب هو أهم مصدر وقفت عليه لتلك المرحلة، أهم من الجبرتي. الجبرتي في تاريخ مصر، بس هذا الكتاب، بس أول شيء أتكلم عنه بدل أوريكم إياه. طيب لا إيه صح، لا بس هو بصراحة عشان تركز بس الكلمة. طيب هذا الكتاب ميزته أنه اختص بالقرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين، تقريبا السابع عشر الثامن عشر ميلاديين، وفي دراسات كثيرة هذا الكتاب، وقسم الكتاب إلى أربعة أقسام: أعلام، كتب، حركات، أفكار. تمام؟ فأعلام مسك كم علم؟ مسك 14 علم، منهم الشوكاني و ذكر الشوكاني فقط من الخمسة هؤلاء. طبعا هو كمان ترى مرحلة من 11 هجري، مرحلة كمان قبل شوية، طبعا قبل وتتصل بالمرحلة. ثم الكتب، ذكر من الكتب خزانة الأدب للبغدادي، وذكر كتبا 11 كتاب، ومن ضمنها كتاب للشوكاني، ومن ضمنها كتاب الجبرتي، كتاب الجبرتي هذا اللي هو التاريخ، وذكر كتاب اتحاف السادة المتقين للزبيدي، وذكر كتاب حجة الله البالغة للدهلوي. تمام؟ فصار الآن كم من الكتب، كم كتاب من الكتب الخمسة؟ البغدادي خلينا ستة الحين، احنا خلينا مع الدهلوي والدهلوي والزبيدي والشوكاني. تمام؟ وذكر كتاب الجبرت. ثم في الحركات، ايش الحركات اللي كانت سائدة ومؤثرة في تلك المرحلة؟ طبعا اغلبها حركات صوفية، فذكر الحركة النقشبندية في الدولة العثمانية، الطرق الصوفية في آسيا الوسطى، الطريقة البكتاشية، الحركة الصوفية الشعرانية في مصر، الطريقة الشاذلية في السودان، جذور التجديد والجهاد في السودان الغربي، صورة التصوف في اليمن، الحركة التجانية في المغرب، الصوفية ودورها في مواجهة الغزو الصليبي للمغرب. ثم ذكر الشيعة، ثم ذكر الزيدية، ثم ذكر الوهابية، ثم ذكر حركة عمر مكرم في مصر، عمر مكرم. ثم القسم الأخير الأفكار. فهذا الكتاب حقيقي كتاب اللي هو التحولات الفكرية في العالم الإسلامي، أعلام، كتب، حركات وأفكار من القرن العاشر إلى الثاني عشر. هو عبارة عن يعني الكتاب كثر جدا، كل عنوان له كاتب، كل عنوان له كاتب. طيب خلينا احنا ما نطول في موضوع الزبيدي وفي موضوع البغدادي، فاحنا نقول انه ها التحولات الفكرية في العالم الإسلامي، أعلام وكتب وحركات وأفكار. المعهد العالمي للفكر الإسلامي. طيب إذن الزبيدي والبغدادي كان من العلماء الذين كان لهم جهود جيدة في التأليف والتعليم، خاصة الزبيدي في الشهرة، كانوا يراسلوه الملوك. الزبيدي كانت تأتيه هدايا الملوك والأمراء من كل مكان، الزبيدي، وكان له مجلس، كان له مجلس كما يقول بعض الباحثين مثل مجلس السلاطين، وله طلاب كثر، وحتى يعني عموما في أشياء ما تعد من قبيل هذا، بس من الطرائف وكذا ممكن تراجعوها في تاريخ الجبرتي. يعني شوفوا مثلا إيش صار في الهدايا اللي كانت عنده بعد وفاته، باختصار يعني أنه زوجته أخفت موته حتى تجمع كل الهدايا وتنقلها، نقلوا الهدايا هي وأقاربها، نقلوها المكان آمن، وبعدين أعلن وفاته، كانت كثيرة جدا وغالية. المهم قصص يعني. هذا بالنسبة للبغدادي والزبيدي، على أن كتاب الزبيدي تاج العروس كتاب عظيم جدا،
وكتاب إتحاف المتقين، هو من الكتب المشهورة جدا في السلوك، وكما قلت كان له دور جيد وحسن في عموما تداول العلم ونشره، وإن كان لم يعني يخرج عن سمت أهل عصره في بعض القضايا التي تعد من البدع والإشكالات المتصلة بهذه النواحي. تمام؟ طيب نجي للشوكاني. لا، الشوكاني غير، الشوكاني مختلف. الشوكاني له له تأثير، له يعني الشوكاني بحق يجب أن يصنف أنه أحد أعلام التجديد أو اليقظة في تلك المرحلة. والشوكاني من العلماء الذين لا تزال كتبهم إلى اليوم حية حاضرة مؤثرة، لها قيمة اعتبارية عند طلبة العلم. من أشهر كتبه طبعا كتاب نيل الأوطار. كتاب نيل الأوطار هذا كتاب ضخم شرح فيه منتقى الأخبار. منتقى الأخبار منتقى الأخبار هو كتاب انتقى فيه مؤلفه الأخبار. تمام؟ طيب، أول شيء منتقى الأخبار صنفه جد ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، لما تعرف ابن تيمية هو وأبوه وجده كان من العلماء. الترتيب من ناحية أهمية هؤلاء، الحفيد أولا ثم الجد ثم الأب من ناحية القوة العلمية والشهرة. الجد جمع كتابا اسمه المنتقى، وجمع فيه أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل فكرة بلوغ المرام، لكنه تقريبا 3 أضعاف بلوغ المرام. كتاب ضخم، يعني بلوغ المرام حديثه 1000 وكذا، منتقى الأخبار أظن 4000 وشيء. إيه، جاء الشوكاني فشرح هذه 4000 حديث في نيل الأوطار، والكتاب ضخم وشرحه شرحا موسعا، وكان شرحه لا يعتمد في مذهبا فقهيا معينا، وإنما يصير فيه بنفس اجتهادي. والكتاب برأيي مهم لطلاب العلم، لكن ليس في التكوين الأولي، يعني ليس في مرحلة في سلم البناء، ليس في المراحل الأولى، لأن فيه قدرا اجتهاديا عاليا يحتاج الإنسان أن يتماس معه بعد أن يتأصل ويمشي في منهجيات أولية حتى ما يقع فيه إشكال. نفس الفكرة مع ابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم مهم جدا، مهم جدا لطلاب العلم أن يقرأوه، لكن ليس في البداية، حتى ما يعني يصطدم الإنسان ببعض الإشكالات المنهجية. بعد ما يتأصل الإنسان ويأخذ قدرا، إذا فاته ابن حزم فقد فاته خير كثير جدا. وليس المقصود من ابن حزم نتائج ما وصل إليه، وإنما المقصود ابن حزم آلته التي استعملها في البحث والتنقيب. هو إمام عظيم جدا في هذه الناحية، وبعض القضايا استمر العالم الإسلامي بعده بقرون لم يأتي أحد مثله في بعض القضايا. حتى بعض القضايا بحثها ابن تيمية مثلا بحثا مستقصيا لم يصل إلى ما وصل إليه ابن حزم في مثلا في قضية النصارى. يعني بحث ابن حزم في موضوع النصارى وتتبعه للكتاب المقدس ونقده له يعتبر من أعظم ما قدم في تراث المسلمين في هذا السياق. ابن تيمية جاء فكتب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذلك ابن القيم جاء فكتب هداية الحيارة، لكن لم يصل، خاصة ابن تيمية لأنه يعني تعرض لهذه المناطق. كتابة ابن حزم أدق وأوسع، أو خلنا نقول أدق وأهم في هذا السياق، وكان لها تأثير كبير جدا على الدراسات الإسلامية. طيب، الشوكاني رحمه الله تعالى هو كما قلت هذه بعض كتبه له. عموما هو آثاره ورسائله وكتبه طبعت في مجموع. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كان مستحضرا فكرة محاربة التقليد والدعوة إلى الاجتهاد، كان يستحضر هذه الفكرة، يعني هو عارف أنه جالس يسوي هذا القضية. بل وين احنا عندنا الشوكاني؟ هو ذكر عن نفسه الشوكاني انه اصلا هو دخل في قضية الاجتهاد وعمره صغير، يعني قبل ما يصير قبل ما يصل 40 كان قبل ما يصل 40 كان جدو خلاص يعني خرج من قضية المذاهب بحدودها ودخل في قضية الاجتهاد. له نص في ذلك أظنه قال لما بلغ 33 ربما. طيب لأن الشوكاني كان عنده هذه الروح فقد كان يلتقط من التراث الإسلامي بعض الشخصيات التي تساعده في هذا المعنى جيد، ويمكن أن تكون القضية بالعكس فنقول لأنه قرأ لبعض الشخصيات في التراث الإسلامي فصار له هذه الروح، لكن النتيجة هي أنه كان مهتما ببعض الشخصيات في التراث الإسلامي من هذه الجهة، ومن أبرزهم ابن تيمية رحمه الله تعالى. والشوكاني له كتاب معروف في ترجمة في تراجم العلماء اللي هو كتاب البدر الطالع جيد، وتكلم فيه عن ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال هذه العبارة، قال أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله، وما أظنه سمح الزمان ما بين عصر الرجلين بمن شابههما أو يقاربهما. واضح الفكرة؟ هذه النافذة، النافذة هذه كانت متسقة عند الشوكاني، واضح أن الشوكاني ماشي عليها على طول الخط. حتى كتابه هذا البدر الطالع شوفوا إيش قال في بداية الكتاب، قال وبعد فإنه لما شاع على ألسن جماعة من الرعاعي اختصاص سلف هذه الأمة بإحراز فضيلة السبق في العلوم دون خلفها، وحتى اشتهر عن جماعة من أهل المذاهب الأربعة تعذر وجود مجتهد بعد المئة السادسة كما نقل عن البعض أو بعد المئة السابعة بدون برهان ولا قرآن، على أن هذه المقالة المخذولة والحكاية المرذولة تستلزم خلو هذه الأعصار المتأخرة عن قائم بحجج الله ومترجم عن كتابه وسنة رسوله ومبين لما شرعه لعباده، وذلك هو ضياع. يعني واضح الفكرة أنه هو ماسك فكرة هذه على طول الخط، حتى كتاب التراجم يقول لك أنا جالس أبغى أوريك في التراجم هذه كيف أنه هذا كلام مو صحيح. واضح الفكرة اللي هو إيش؟ أنه ما في اجتهاد ولا في كذا إلى آخره. وأيضا يقول ومن حصر فضل الله على بعض خلقه وقصر فهم هذه الشريعة المطهرة على من تقدم عصره فقد تجرأ على الله عز وجل ثم على شريعته الموضوع. طيب الشوكاني ألف 287 كتاب أو رسالة، 287 كتاب أو رسالة. طبعا من الكتب أيضا المشهورة والكبيرة عنده كتاب إرشاد الفحول أيضا في الأصول معروف، كتاب أدب الطلب، وكتاب أدب الطلب أنا برأيي أيضا من المهم جدا الاطلاع عليه. أدب الطلب إيه مهم الاطلاع عليه كمان بعد مرحلة، على أنه هو في أدب الطلب في مناهج العلم وتحصيلها، لكن القراءة للشوكاني حقيقة من هذه العين مهمة. ويا جماعة مرة ثانية أهمية الإطار، أنت لما تقرأ العالم معين ضع إطارا معينا يكون صيغة تعريفية بينك وبينه وبين هذا العالم. يعني إذا كنت تريد أن تقرأ الشوكاني لكي تصل إلى آرائه الفقهية فربما لا يكون هذا هو الإطار التعريفي الأهم بالنسبة للوصول للشوكاني، لكن إذا أردت أن تنظر في آلته وقضية الاجتهاد والتقليد وما إلى ذلك فهذه نافذة جيدة، ولكن كما قلت تكون بعد مرحلة لا بأس بها. هو نشأ في بيئة زيدية، نشأ في بيئة زيدية محضة. ها؟ هو حتى تكوينه الأول تكوين زيدي، لكنه خلاص خرج لمرحلة الاجتهاد وصار يقرأ الجميع، وكما قلت متأثر بابن تيمية جدا. وأنت لما تقرأ ليل الأوطار، إيش البصمة الوحيدة التي يختلف فيها عن غيره من شروحات المذاهب الأربعة غير النفس الاجتهادي؟ يعني إيش الشيء اللي تقدر تقول إنه والله تأثر بالبيئة الزيدية؟ الشيء الوحيد إنه هو ينقل أقوال الزيدي وينقل أقوال أئمة أهل البيت جيد في المذاهب الفقهية، فهذا يعني ما هو معتاد هذه القضية، لكن تجدها عند الشوكاني رحمه الله. وكتاب نيل الأوطار كما قلت من الأهمية الكبيرة بمكان. ايوه تيسير فتح القدير طبعا مشهور جدا ومقرر في بعض الجامعات، احنا درسناه في الجامعة مثلا. بس برأيي انه يعني ليس من كتب التفاسير اللي يمكن أن ترشح ترشيحا في أوائل الكتب من حيث القيمة على أنه كتاب من كتب التفسير الجيدة المهمة يعني. لكن يعني ما يقارن بكتب التفسير الكبيرة والمركزية المعروفة جدا. طيب هذا الآن بالنسبة لمين؟ الشوكاني. وهذه يعني خلينا نقول إشارة سريعة. طبعا استمر التأثير الشوكاني رحمه الله فيما بعد ذلك، وكان الشوكاني يستحق محاضرة يعني، من الشخصيات المفروض يفرض المحاضرة. هذا كلام ما يفي يعني إلا بلمحة مختزلة جدا جدا، لأنه في مثلا موقف الشوكاني من الخرافات والبدع اللي كانت منتشرة، هذا مهم وهذا له علاقة بقضية التجديد، هو كان من الحرب كثير من القضايا. موقف الشوكاني من منكرات الحكام والسلاطين كان له دور في هذا القضية. أي يعني أقصد الشوكاني كان شخصية إصلاحية كبرى لها تأثير على الوسط الاجتماعي وتأثير على الوسط السياسي ولها تأثير على الوسط العلمي. طيب
حياته في اليمن.
نعم توفي هو 1250 للهجرة. 1250. طيب ننتقل للشاه ولي الله الدهلوي. احنا قلنا من الستة. أي بالنسبة للشيخ الجبرتي صح نسيته. طيب بالنسبة للجبرتي، الجبرتي وما أدراك ما الجبرتي. الجبرتي يستحق برأيي أن يكون أحد هؤلاء الخمسة على الأقل من نافذة علاقته بالعلوم الطبيعية، وال يعني خلينا نقول كانت تلك العلوم مؤثرة في تلك المرحلة، فتميز الجبرتي في هذا المجال يمكن أن نعد بذلك أنه قد امتلك أداة من أدوات التأثير الكبيرة، امتلك أداة من أدوات التأثير الكبيرة، على أنه يعني كان قبل مرحلة الاتصال الكبير بين الحضارة الغربية والعربية والإسلامية. لو كان الجبرتي بعد موته، لو عاش بعد موته بخمسين سنة لكان تأثيره أكبر بكثير جدا. طبعا ليش؟ لأنه نفس الشيء، إيش الإطار العام اللي يقيم به الإنسان؟ بعد حملة نابليون، بعد البعثات الفرنسية المصرية إلى فرنسا ورجوع الناس، صار ارتفع جانب العلوم الطبيعية والمكتشفات والصناعات، واضح؟ وبالتالي سيكون له أثر في تلك المرحلة أكبر، لأنه النفس العام كان يعظم هذه القضية أكثر من تعظيمه في وقت الجبرتي، واضح؟ أنا برأيي أن الجبرتي واحدة من الصور التي يستحق أن يعني خلنا نقول يقدم لسببها، أنه كان متجاوزا لكثير من مشكلات عصره المرتبطة بالبدع والخرافات والتعامل مع المشايخ بالغلو. فالجبرتي كان متواضعا جدا، وكان صاحب عبادة وخشية وسلوك حسن وصالح وأخلاق وتواضع كبير جدا، وكان حتى يعني في كثير من الأحيان يخدم نفسه بنفسه، وهذا في يعني خلينا نقول في هذا في صور أو في كسر لبعض الصور النمطية في الغلو في المشايخ، في الغلو وفي المشايخ. ولذلك أنا برأيي إنه من هذه الجهة ومن جهة العلوم الطبيعية وكذلك حتى من جهة العلوم، يعني هو يعني الجبرتي ليس سهلا من الناحية الشرعية أبدا، وحتى من ناحية العلوم العقلية، وصاحب فهم دقيق وتكوين الشرعي الأولي تكوين قوي ليس سهلا. يعني هو من المتون التي حفظها في التكوين الأولي مثلا متن كنز الدقائق في الفقه، جيد، هذا يعتبر شيء يعني خلينا نقول متقدم، حفظ طبعا الألفية وغيرها، الجوهرة، متن السلم الرحبية إلى آخره. طبعا هذا يعتبر تكوين من ناحية تراثية تقليدي، تمام، لكنه قوي قوي، أقصد بغض النظر عن أي تصنيف صحة أو خطأ، بس هو في البيئة التي ينتمي إليها يعتبر هذه درجة عالية، وإن كان شيئا يعني حتى مثلا يذكر ابنه الجبرتي هنا الكتب التي درسها في طور التكوين، كتب كثيرة جدا ومتقدمة يعني من الكتب الكبيرة، ممكن الواحد يراجعها صفحة 447 في المجلد الأول من تاريخ الجبرتي. لكن في بعض الأمور تستحق الإشادة، حتى لما تعلم الفلسفة وما الفلسفة اهتم بالجانب اللي فيه يعني في بعض الجوانب النظرية جدا كان يحاول يبعد عنها وكان يحاول يستقي ما له علاقة بالسلوك. هذه ذكرها عنه ابنه. و طيب من الأشياء أيضا اللي ممكن تذكر في قضية الجبرتي، خلينا نشوف مثلا قضية اشتهاره. يقول حتى كمل في المعارف والفنون ورمقته بالإجلال العيون وعلى شأنه على علماء الزمان وتميز بين الأقران وأذعنت له أهل الأذواق وشاع ذكره في الآفاق ووفدت عليه الطلاب البلدانية والواردون من النواحي الآفاقية وأتوا إليه من كل فج يسعون لميقاته ولزموا الطواف بكعبة فضله والوقوف بعرفاته، فمنهم من ينفر بعد تمام نسكه وبلوغ أمنيته ومنهم من يواظب على الاعتكاف بساحته. طبعا هذا كله تعبيرات مجازية. وكان رحمه الله عذب المورد للطالبين عن أبوه مع حسن الأخلاق والصفات التي سجدت لها الخناصر كأنها آيات سجدات، وكانت ذاته جامعة للفضائل والفواضل منزهة عن النقائص والرذائل وقورا محتشما مهيبا في الأعين، لذلك لا تجد من يكرهه ولا من ينقم عليه في شيء من الأشياء. وأما مكارم الأخلاق من الحلم والصفح والتواضع والقناعة وشرف النفس وكظم الغيظ والانبساط كل ذلك سجيته وطبعه من غير تكلف، ولا يرى لنفسه مقاما أصلا، ولا يعرف التصنع في الأمور، ولا دعوى علم ولا معرفة ولا مشيخة على التلاميذ والطلبة، ولا يرضى التعاظم ولا تقبيل اليد. لاحظوا وقارنوا بين الحال اللي ذكرناها عن الزبيد، إيه واضح الفكرة، في فرق. لا يرضى تقبيل اليد، وله منزلة عظيمة في قلوب الأكابر والأمراء والوزراء والأعيان، ويسعون إليه ويذهب إليهم لبعض المقتضيات والشفاعات ويرسل إليهم فلا يردون شفاعتهم. أنا عندي هنا تعليق شوية منهجي وهو مهم جدا. لما تقرأ في سير علام النبلاء أو في كتب التراجم، كثير من كتب التراجم علماء المسلمين تجدون أنهم يحرصون على الناحية السلوكية، ليس كذلك؟ يعني هو يجي يترجم لك الإمام مالك. الإمام مالك صيغته التعريفية الأولى إيش هي؟ أحد الأئمة الأربعة، صح؟ تمام، هذه الصيغة التعريفية الأولى، يعني تتكلم عن ناحية علمية ولا عملية؟ علمية، صح؟ هذا الأساس. يعني اقرأ سيرة الإمام مالك في سير علام النبلاء أو في أي كتاب من كتب التراجم، إيش تلقى أكثر محتويات؟ سلوكية تعبدية، جيد؟ ويذكر لك الناحية العلمية بلا شك. حتى أحيانا بعض النواحي العلمية التي يذكرها عن مالك أو عن غيره تكون لها علاقة بالسلوك، زي مثلا أتت مسائل الإمام مالك فقال لا أدري، يعني تعبت من قول مالك لا أدري. تروح تقرأ أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة، الصيغة التعريفية الأولى صيغة معرفية، لما تروح تقرأ سيرته تستجد الصبر على البلاء، الزهد، الورع، المدري إيش الكذا، روح له وهكذا. تمام، إيش الفكرة هنا؟ طب خليني بس عشان أكمل المعطى، هذا المعطى الأول. المعطى الثاني، اقرأ بعض تراجم الفلاسفة أو الشخصيات الغربية الكبيرة المعروفة بالناحية الفلسفية أو المعرفية. هو عرف من النافذة المعرفية. تمام، انت احيانا تدخل وانت داخل بعقلية سير علام النبلاء، تمام، فراح تقرأ سيرته تبتدور يعني الانعكاس السلوكي على هذا المفكر او على هذا الفيلسوف. تمام، فاحيانا تلقى نشال، سراق، طماع، بخيل، نفسية، تمام، شاذ، واضح الفكرة. طبعا ما يمنع انه يكون في بعضهم عنده بعض يعني شيء من الاخلاق الحسنه، لكن الفكره والقضيه المهمه جدا، وهذه يا جماعه هذا نموذج يعني قد لا ينتبه اليه الانسان، انه العقليه الاسلاميه في نموذجها المعياري المفترض انها لا تفصل بين المعرفه والسلوك. هذه مهمه، نقطه مهمه جدا، وانه تقييم الانسان لا يكون لمجرد السعة المعرفية أو الاكتشافات المعرفية التي حققها. بمعنى أنه أنت إيش موقفك من الإمام مالك حاشاه، لو رأيت سيرته كلها تخالف المنزلة العلمية لن يكون له لا عندك ولا عند غيرك تلك المنزلة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ وهذا في أئمة الإسلام بشكل عام. فهذه الناحية مهمة جدا، التفريق بين المعرفة والسلوك شيء مخيف. ميشيل فوكو مثلا أحد أشهر فلاسفة القرن العشرين، اقرأ عنه من الناحية المعرفية أو من الناحية الأكاديمية يكاد يجعلونه رسولا، جيد، وله القيمة الاعتبارية الكبرى. اقرأ عنه من الناحية السلوكية. شاذ مات بالإيدز الحين شو اسمه صار في الأخير موضوع التونس ومطاردته للصغار وفعله الفاحشة فيهم والآخرة سيرة منيلة بنيلة. طيب بس هو المفكر الفرنسي العظيم. هذا الانفصال بين المعرفة والسلوك إشكال كبير جدا. لذلك نرجع لأهمية الإطار. لازم أنت يكون لك إطارك اللي تقيم فيه وتقرأ من خلاله الشخصيات، ما تكتفي بالناحية المعرفية فقط، وإنما يكون هناك مواءمة، أهمية المواءمة بين المعرفة والسلوك. طبعا هذا من ناحية نظرك للتاريخ، والمفترض أن ينعكس هذا عليك في الواقع، ها؟ سواء في تقييمك للشخصيات الواقعية أو في فيك في نفسك. لذلك اليوم لا تغتر بالألقاب وبالأسماء الكبيرة، فلان 17 لقب قبل الاسم، ولا 3 ولا 2 ولا حروف معينة، هذا لا يعبر عن التقييم الشمولي للشخصية. فإذا أنت قلت لأنه هو بروفيسور في كذا، هذه الكلمة ترى تعني أنه هو أخذ شهادة علمية في تخصص ما، نقطة بس، تمام؟ هذا مو أنه عالم، أنه أخذ يعني ممكن عالم في هذا المجال، بس عشان يقيم تقييما شموليا لازم ينظر للجانب السلوكي أيضا. ولذلك تجدون في كتب الأصول مثلا وفي فتاوى العلماء لمن يسأل المقلد أنه أنا أقلد مين، ها؟ فيذكرون جانبا سلوكيا مع الجانب المعرفي، أليس كذلك؟ فيقولون من ترضى دينه مثلا، من ترى أنه يخشى الله، أليس كذلك؟ هذا جانب الآن إيش علاقته بالمعرفة المجردة كصيغة معرفية؟ لا علاقة له، بس كصيغة شمولية نعم، هي العلم سبب للخشية، واضح الفكرة؟ فهذه قضية مهمة جدا في التقييم وفي النظر في الشخصيات، حتى الإنسان ما يتأثر بالصيغة المعرفية الطاغية في هذا العصر. تذكروا في تاريخ الفكر الغربي ترجمة جان جاك روسو؟ تذكرها؟ اللي ما يتذكره يروح يرجع عشان يشوف المفارقة. يعني هو كان جان جاك روسو صح؟ اي. طيب شوف مثلا، شوف الجانب عند الجبرتي، قال عنه أحد العلماء: لم نرى ولم نسمع من توغل في علم الحكمة والفلسفة وزاد إيمانه إلا هو. انتبهتي؟ فاهم الفكرة؟ أنه هو كان عنده إطار أصلا، بلع فيه الفلسفة، في أدخلها في هذا الإطار. أيوة فاهم الفكرة. يعني هو هذه أهمية الإطار يا جماعة، أنه أنت غير لما أنت جاي وأنت ما عندك أصلا معايير تقييمية ولا منهجية، فيبتلعك الإطار، إطار ذلك المجال اللي أنت دخلت فيه. واضح؟ تعرف الحين واحد يدرس مثلا علوم طبيعية ما أو حتى علوم اجتماعية وإنسانية، أحيانا ما يكون عنده قاعدة معينة، يضيع ترى في بعض النظريات، بينما آخر عنده قاعدة وإطار ومنهجية وكل شيء واضح، ثم يما يجي يقرأ يعرف إيش يأخذ وإيش يختار وكيف يقيم ومتى إيش يقبل وإيش يرد. هذه نعمة عظيمة إذا وصل إليه الإنسان. هذه يمكن نستفيد منها في عبارة شو اسمه الكلام عن الجبرتي رحمه الله تعالى. أرسل إلي السلطان مصطفى نسخا من خزائنه، وكذلك أكابر الدولة بالروم ومصر وباشا تونس والجزائر، اجتمع لديه من كتب الأعاجم إلى آخره. كان يعني خلنا نقول اشتهر كثيرا رحمه الله تعالى. بس باقي من الناحية التعبدية أذكر شيء، باقي نقطتين مهمتين طبعا، من ناحية الهندسية والعلوم، هذه علوم الهندسة والرسوم نقول الأمور المتعلقة بالحركة، اقرأوا عنها. لا مبدع جدا، وذكر بعض المواقف حتى إنه صار في تعطل في بعض الدور، في بعض دور العلم في قضية هندسية معينة، راح حللهم إياه، مهندس كبير يعني، جيد؟ فاقرأوا من هذه الناحية، لأنه هذه ناحية تعتبر جديدة بالنسبة لعالم في تلك المرحلة. قلت لكم باقي نقطتين، في نقطة تعبدية وفي نقطة متعلقة بالطلاب. الحسن الجبرتي كان مهتم بالطلاب وكان واعي هو يتعامل مع الطلاب. فهو يقول لك مثلا، يقول لك: لما تمهر الآخذون عنه والملازمون عنده ترك الاشتغال بذلك وأحال الطلاب عليهم. صار يعني خرج جيل معين صار يكفي بعض الأمور. هذا راح يجينا في حسن شاه ولي الله الدهلوي جان المتون المشهورة والدروس اللي كانت تدرس في وقته في الهند. فقالك يا حبيبي أنا إذا اشتغلت في هذا المجال راح يضيع عمري. في بعض المجالات الشرعية ما يحسنها إلا الدهلوي. مثل إيش؟ مثل الحديث. الحديث كان هو أعظم من أعظم مجددي تلك المرحلة في علم الحديث. يقصد في نشر علم الحديث، تمام؟ فتفرغ لتدريس علم الحديث وللتأليف. ودرب مجموعة من الطلاب على شرح المتون وما شرح المتون، وقال لهم الله يعطيكم العافية روحوا درسوا هذه المتون المعروفة. وهو تفرغ لما يسد الثغر. وهذه أيضا فيها فائدة مهمة، وهي أنه ضع نفسك في الموضع الذي لا يسده إلا أنت. هذه مهمة. إذا كان ما في موضع ما يسده إلا أنت، فاحرص على أن تتمكن من مجال لا يسده إلا أنت. أو هناك بعض المجالات تتطلب أيدي متعددة تسده، فتعرف أن حضور يدك في ذلك المجال حضور له قيمته الاعتبارية. من الكتب المتعلقة بموضوع الهندسة وما الهندسة، أنت صح أنت الهندسة، شوف الدر الثمين في علم الموازين، المفصحة فيما يتعلق بالأسطحة، ايش مثلا العناوين نفسها القديمه، لا شو اسمه الزبيدي كان عنده عنوان، كان عنده كتاب التفتيش في معنى الدرويش. طيب في يعني ناحيه تعبديه لفت انتباهي كثيرا في جانب الزبيدي الجبرتي، ابنه يحدث عنه يقول، وكما قلت لكم يعني هو بهذا الاعتبار حقيقه ولو بس بالناحيه العمليه يستحق ان يكون أحد الرموز، إنه يخالف السائد في هذا الغلو. فهو يقول لك مثلا، ومن أخلاقه أنه كان يجلس بآخر المجلس على أي هيئة، على أي هيئة كان، بعمامة أو بدونها، ويلبس أي شيء كان، ويتحزم ولو بكنار الجوخ أو قطعة خرقة أو شال كشميري أو محزم، ولا ينام على فراش ممهد بل ينام كيفما اتفق، وكان أكثر نومي وهو جالس، وله مع الله جانب كبير كثير الذكر دائم المراقبة والفكر، ينام أول الليل ويقوم آخره، يصلي ما تيسر من النوافل والوتر، ثم يشتغل بالذكر حتى يطلع الفجر، يصلي الصبح ويجلس كذلك إلى طلوع الشمس، ثم يضطجع قليلا أو ينام وهو جالس مستندا، وهذا دأبه على الدوام، ويحاذر الرياء ما أمكن. وكان يصوم رجب وشعبان ورمضان، ولا يقول إني صائم، وربما ذهب إلى بعض الأعيان ودعي إلى وليمة فيأتون إليه بالقهوة والشربات فلا يرد ذلك بل يأخذها ويوهم الشرب وكذلك الأكل، ويضايع ذلك بالمؤانسة والمباسطة مع صاحب المكان والجالسين. وكان مع مسايرته للناس وبشاشته ومخاطبته لهم على قدر عقولهم عظيم الهيبة في نفوسهم، وقورا محتشما إلى آخره. أيوة. وكما قلت يعني هو واضح أنه هو شخصية فيها ذكاء وفيها يقظة وفيها نباهة. وأنا أعتقد زي ما قلت لك أنه ربما من أسباب عدم امتداد الجبرتي هو وجود الاحتلال، حمل الفرنسي بعد وفاته، بمعنى أنه لو كان في مرحلة القرن التاسع عشر أعتقد أنه سيكون له دور كبير، خاصة أنه تميز في منطق العصر اللي هو العلوم الطبيعية أو ما يتعلق بها. طيب باقي بالنسبة لش اسمه لدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، طبعا أيضا يختلف الإطار الذي ينظر به أو منه إلى هذه الدعوة أو الحركة أو هذه الشخصية. هناك من ينظر من عين أو من إطار التكفير مثلا، طيب جيد، خاصة كقضية التراث الذي ترك في هذه المدرسة، فتجد أنه بعض الاتجاهات المعاصرة أو بعض الجماعات المعاصرة اعتمدت على بعض تراث أئمة الدعوة النجدية في قضية التكفير وما يتعلق بها. فكان الإطار الذي نظروا منه إلى هذه المدرسة هو إطار وين تكلموا عن الكفر، وين تكلموا عن الإيمان وقضية الممارسات العملية. في إطار آخر نظر به، يعني خلنا نقول مثلا الصحوة الإسلامية خاصة في منطقة الجزيرة العربية، يعني مختلف بلدانها، اعتمدت كثيرا في تكوين رموزها على كثير من تراث أئمة الدعوة النجدية من سواء محمد بن عبد الوهاب أو من بعده، ولكن العين أو الإطار التي نظروا من خلالها إلى ذلك التراث هو عين التوحيد والشرك، أو خلينا نقول تحقيق التوحيد ومحاربة البدع. فلم تلتقط، لم يلتقط ذلك الإطار أو لم يهتم ذلك الإطار بقضايا التكفير من ذلك التراث. واضح الفكرة يا جماعة المواضح؟ أيوة. وفي آخرون طبعا نظروا بعين أخرى، وهي وهم ينتمون إلى مدارس مثلا أخرى مختلفة تماما، فنظروا إلى تلك المدرسة ليبصروا بعض النصوص أو بعض الإشكالات التي تخالف مدرستهم، وبالتالي صار هناك معاداة كبيرة جدا. أنا الآن يهمني إطار واحد بما أننا في هذا السياق. إيش هذا الإطار؟ أنا يهمني الآن الإطار الذي نظر منه محمود شاكر واحد منهم، بس نظر منه كثير من المفكرين في القرن 19 والقرن 20، مع أنهم لا ينتمون إلى مدارس سلفية، جيد، أو بعضهم لا ينتمي إلى مدارس سلفية، بمعنى أنه نظروا من إطار معين، وهو أنه كان هناك إشكالات منتشرة متصلة بقضية الجمود والبدع وبعض الخرافات وما إلى ذلك، فنظروا وقيموا هذه الدعوة من جهة محاربة هذه المظاهر اللي احنا ذكرنا بعض منها في مصر قبل قليل. هو اللافت للانتباه، انه في تلك المرحلة المدارس المختلفة من الناحية العقدية عن المدرسة النجدية كانت تنظر بحفاوة إلى تلك المدرسة. نعم، كانت تنظر بحفاوة إلى تلك المدرسة. ليش؟ لأنه ذاك الإطار اللي كان ينظر، وفي تلك المرحلة اللي هي مرحلة القرن العشرين، بداية القرن العشرين ونهاية القرن التاسع عشر، إيش النمط اللي كان عند المفكرين والمصلحين؟ محاربة الخرافة، محاربة الأوهام، خلينا نقول السعي لليقظة، السعي للنهضة والإصلاح، وأن جزءا من عدم انطلاق الأمة الإسلامية هو تعلقها بكثير من الخرافات. واضح؟ فصار هنا اشتراك في النظر بين هؤلاء وبين هذا التراث من هذه الجهة، مع اختلاف يعني مثلا واحد من أكبر المثنين على محمد عبد الوهاب هو محمد عبده. طبعا محمد عبده من مدرسة كلامية، وألف كتاب التوحيد نفس عنوان كتاب التوحيد محمد الوهاب، محتوى مختلف تماما، وش اسمه غير، يعني غير تأويله لقضية بعض المحكمات في الشريعة مثل قضية المعجزات، مدرسة تختلف تماما، بل لما تجي أنت تصف الأقوال مع بعض تناقضا، لكن هو لأنه كان ينظر من ذاك الإطار، وهو الإطار اللي كان ينظر به عند كثير من المفكرين في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. واضح الفكرة؟
واضح.
أي، وهو الإطار الذي عبر عنه هنا محمود شاكر في هذا. يعني مثلا أحمد أمين عنده كتاب اسمه زعماء الإصلاح في العصر الحديث. طيب لما تشوف اللي عدهم، عد ناس يختلفون تماما عن محمد بن الوهاب، تمام، يختلفون تماما، بس أول واحد رقم واحد محمد بن عبد الوهاب. تفهم الفكرة؟ طب هو في مضامينه، هو في رسالته يختلف عن هذه القضيه، بس هو
شيخنا هلا معقول ان كانت نظرتهم للدعوه النجديه مختلفه تماما عن نظرتنا المعاصرين الان للدعوه النجديه؟ يعني
هي المعاصرين هذه تضغط عليها تنفتح، تمام، تنفتح ملفات، فاحنا خلينا يعني اقصد تنفتح ملفات كاتجاهات متعدده ونزعت كل اتجاه، وليش كل اتجاه، بس انا لست بصدد اليوم، لست بصدد الحديث عن هذه القضية، لأن هذه القضية من القضايا اللي كثر فيها الكلام والخلاف والجدل والنقاش وما أدري إيش، فأنت تدخل فيها ما تعطيها حقها يعتبر هذا نقص. واضح الفكرة؟ فأنت تدخل فيها على الأقل تشرح إيش كان في نظرة تجاه هذه القضية، أما الدخول في هذه القضية بتفاصيلها إما أن يدخل بنظرة شمولية لتحقق المسألة فتكون أعطيتها حقها، أو ما تدخل، فأنا ما راح أدخل، راح أتكلم عن نظرة بعض الشخصيات. أنا ذكرت مثلا أي، فعندك مثلا خلنا أقرأ عليكم أحمد أمين نفسه إيش قال مثلا، يقول وفي مصر شب الشيخ محمد عبده فرأى تعاليم ابن عبد الوهاب تملأ الجو، فرجع إلى هذه التعاليم في أصولها من عهد الرسول إلى عهد ابن تيمية إلى عهد ابن عبد الوهاب، وكان أكبر أمله أن يقوم في حياته للمسلمين بعمل صالح، فأداه اجتهاده وبحثه إلى هذين الأساسين اللذين بنى عليهما محمد بن الوهاب تعاليمه، وهما: واحد، محاربة البدع وما دخل العقيدة الإسلامية من فساد بإشراك الأولياء والقبور والأضرحة مع الله تعالى. اثنين، فتح باب الاجتهاد الذي أغلقه ضعاف العقول من المقلدين وجرد نفسه إلى آخره. مع أنه هذه قضية الاجتهاد تحديدا ترى لم تكن من الأمور التي قام بها محمد بن الوهاب، يعني لم يكن مجتهدا فقهيا، يعني ما مو مثل الشوكاني، هو يقول لك أنا حنبلي وما يعني ما سوى جهود، يعني خلنا نقول فقهية فيها تحرير أو لا، لكن في طيب مثلا عندنا عباس العقاد يقول مثلا ظاهر من سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوهابية أنه لقي في رسالته عنة فاشتد كما يشتد من يدعو غير سميع، ومن العنة أطباق الناس على الجهل والتوسل بما لا يضر ولا ينفع، والتماس المصالح بغير أسبابها، وإتيان الموالك من غير أبوابها، وقد غبر البادية زمان كانوا يتكلمون فيه على التعاويذ والتمائم وأضاليل المشعوذين والمنجمين، ويدعون السعي من وجوهه توسلا بأباطيل السحرة والدجالين إلى آخره. وكان من أثر هذه الدعوة أنها صرفتهم عن ألوان البدع والخرافات. هذا عباس العقاد، تعرفون مدرسة عباس العقاد مختلفة تماما يعني. عبد الحميد بن باديس مثلا قام الشيخ محمد الوهاب بدعوة دينية فتبعه عليها قوم الفلق بالوهابيين، لم يدعوا إلى مذهب مستقل في الفقه، فإن أتباع النجديين كانوا قبله ولا يزالوا إلى الآن بعده حنبليين يدرسون الفقه في كتب الحنابلة، ولم يدعوا إلى مذهب مستقل في العقائد فإن أتباعه إلى آخره. هنا أيضا نجد نجد مجموعة من العبارات في مثل هذا المعنى في الحركات. هنا في الحركات، في الحركة الوهابية، لكن الحركة الوهابية عندنا مثلا طبعا من ناحية التأثير طبعا كان في تأثير كبير جدا وممتد لهذه الدعوة. عندك مثلا وصلت الأفكار الوهابية للهند عن طريق زعيم إسلامي هندي يدعى السيد أحمد بن عرفان، بعدين ذكر قضية انتشارها في الصين وكذلك انتشارها في بلاد الشام، وذكر العلماء اللي نقلوها، وفي بلاد العراق إلى آخره. كم صارت الساعة؟ الله الله. طيب عشان نختم بالشخصية الأخيرة اللي هو الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى. الده بكسر الداء، الدهلوي. طيب في معلومة نسيتها عن الشوكاني، ذكرها أحد العلماء إنه هو أول من أطلق عليه لقب شيخ الإسلام باليمن. طيب المدرسة الهندية يا جماعة، المدرسة الهندية مظلومة، المدرسة الهندية يجب أن تأخذ حقها من الدراسة، لأنه حقيقة فيها شيء عظيم. طيب بالنسبة للدهلوي رحمه الله تعالى، إيش ممكن نقول وإيش ممكن نخلي؟ طبعا هم ذكروه هنا تحت كتاب أو تحت عنوان حجة الله البالغة. كتاب حجة الله البالغة، أول شيء طبعا أنا يعني من الأشياء اللي أنا عادة أسويها في البحث أنه لما تجي شخصية مهمة مثل هذا ويكون له نتاج، حاول أقرأ شيء من النتاج إذا ما كنت قرأت، عساس أنه يكون لي تقييمي الشخصي. يعني أنه تعرف أحيانا الألقاب الثناء ومدري إيش وكذا، وبعدين تروح تشوف تحاول، يعني أنا أقرأ بإطار تلمس مثلا عقلية الرجل. حقيقة الدهلوي مذهل، يعني ذكي جدا، فاهم ايش يكتب كويس، وجالس يعني خلينا نقول يكتب كتابة يقصد بها ومنها الى اشياء فيها احيانا معاني التجديد، دقيق الفهم، يلتقط دقائق المعاني. كتابه حجة الله البالغة يعني كتاب اصلا جديد من نوعه في موضوعه، هو عن خلينا نقول عن أسرار الشريعة، كأنه هو يريد أن يؤلف أبواب الشريعة الكبرى الكلية لينظر إلى الشريعة من منظور عام وليس من منظور تفصيلي، وإذا نظر منظور تفصيلي يحاول أن يأتي بأسرار التكليف وأسرار المعاني والحكم المتعلقة بالشرائع. طيب، لا، هو في نفس المنطقة التي يشتغل فيها كتاب الموافقات للشاطبي، بس مو نفس المحتوى أبدا. يعني الشاطبي يشتغل في نفس المنطقة اللي هو في أسرار التكليف وما إلى ذلك، لكن الشاطبي تناول الموضوع من نافذة علم الأصول. فكتاب الموافقات كتاب في أصول الفقه، أبوابه نفس أبواب أصول الفقه المعهودة، اللهم إلا أنه زاد كتابا سماه كتاب المقاصد. كتاب الموافقات مؤلف من 5 كتب، واحد منها كتاب المقاصد، البقية إيش هي؟ البقية نفس كتب أصول الفقه التكليف والاجتهاد وأظن سماها الأدلة أو شيء، لكن كتاب حجة الله البالغ الدهلوي لا، يختلف تماما، يختلف في طبيعته، في طريقته، في مضمونه، وفيه يعني شغل في بعض المناطق المختلفة تماما عن كتاب الشاطبي رحمه الله تعالى. طيب، مثلا الندوي يتكلم عن الكتاب، يقول لم يؤلف في اللغات التي يعرفها، هذا الندوي يتكلم، ها، يقول في اللغات التي أعرفها لم يؤلف كتاب في تأييد أي ديانة من الديانات وتفسيرها اللبق الحكيم وفلسفتها الجامعة المتناسقة كهذا الكتاب. هذا كلام كبير يعني. إيه، هو يقول خلاصة الكلام، يقول لا أعرف كتابا انتصر لدين من الأديان ككتاب حجة الله البالغ. إيه، يقول هذا الكتاب أظهر عظمة هذا الدين. ثم كذلك العلامة النعماني عنده كتاب اسمه علم الكلام، ذكر أن الانحطاط العقلي الذي أصيب به المسلمون بعد ابن تيمية وابن رشد لم يكن قد أبقى أملا نظرا إلى الانحطاط العام، هذا بحد رأي كل الكلام كل، طيب، نظرا إلى الانحطاط العام في ظهور نابغة يملك القلب البصير، لكن أبت القدرة الإلهية إلا أن تتجلى، فإذا به الإمام ولي الله الدهلوي يولد في العهد الأخير الذي كان في الإسلام أو كان الإسلام فيه في محنة وأزمة عقلية علمية، وقد تضاءلت أمام دقائقه ونكاته مآثر الغزالي والرازي وابن رشد. بغض النظر عن أي، أقول لك يعني عن دقة مستوى الكلام، بس أقصد شوف وين الكلام شغال في أي منطقة. طيب، صديق حسن خان لما تكلم عن المجددين قال وهم أمثال الشاه ولي الله المحدث الدهلوي وأمثال والمولى محمد إسماعيل الشهيد، فأولئك فرسان هذا الميدان. صديق حسن خان أيضا من علماء الهند الكبار، ولكن جاء بعد الدهلوي يمكن بقرن تقريبا. وأيضا صديق حسن خان يقول ثم جاء الله سبحانه وتعالى من بعدهم بالشيخ الأجل ولي الله ابن عبد الرحيم الدهلوي وكذا بأولاده وأولاد أولاده الأمجاد، فعاد بهم علم الحديث غضا طريا، وقد نفع الله بهم وبعلومهم كثيرا من عباده المؤمنين. ولاحظ الآن المظاهر اللي يستحق أن يكون مجدد، ونفى بسعيهم المشكور من فتن الإشراك والبدع ومحدثات الأمور في الدين ما ليس بخاف على أحد من العالمين. فهؤلاء الكرام قد رجحوا علم السنة على غيرها من العلوم، وجاء تحديثهم حيث يرتضيه أهل الرواية، شهدت بذلك كتبهم وفتاواهم. إن الشاه ولي الله المحدث الدهلوي قد بنى طريقته على عرض المجتهدات على السنة والكتاب، إلى آخر الكلام. عبد الحي الكتاني يقول عن الدهلوي أنه باعث السنة وعلومها في الديار الهندية، وأول من أقدم على ترجمة القرآن كاملا إلى الفارسية. ترجم مو ترجمة حرفية، وإنما ترجم معاني وروح القرآن. ثم إيش قال؟ قال وعلى ترجمته يعول مسلمي الهند في معرفة الإسلام حتى اليوم. جيد؟ هو الكتاني بس خلنا نشوف المرجع. وبدأ الكلام للكتاني، ما أدري استمر له ولا لا، ربما له. خلينا بس عبد الحق الحقاني مقدمة ترجمته لحجة الله البالغة قال: إن الفن الذي ألف فيه هذا الكتاب لم يؤلف فيه شيء قبله ولم يدون في مكان، فموضوع هذا الفن، موضوع هذا الفن هو النظام التشريعي، وغايته أن يعلم الإنسان أن أحكام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا عسر فيها ولا ضيق ولا تخالف الفطرة السليمة حتى يطمئن به الإنسان وينجذب إليها قلبه ثقة منه بأنها أحكام توافق الفطرة وتبنى أو تبنى عليها، ولا يقع بتشكيك المشككين في الشبهات. طيب، في هذا الكتاب، يعني هذا يدرس مدرسة الحديث في هو ما يدرس مدرسة الحديث في الهند فقط، وإنما يدرس مدارس الحديثية بشكل عام. ذكر عن نشأة مدرسة الحديث في الهند. تعرف مدرسة الحديث في الهند من أقوى المدارس الحديثية في العالم، خاصة في القرن الماضي والذي قبله. يعني لو تقول مثلا في القرن التاسع عشر، في القرن التاسع عشر، وتبى تتخيل يعني العالم الإسلامي وفين يشع نور الحديث تحديدا، ها، وعلم السنة، لا شك ولا ريب أن النور الأعظم هو من الهند. هي نشأت عنه أصلا مدرسة حديثية كاملة. يعني هو لو تلاحظ لما ذكر في تاج العروس عن الزبيدي أنه اهتم بالعلوم التي كانت مهجورة في ذلك العصر، ومنها علم الحديث والإسناد، وأصلا صار فيه انحطاط في هذا العلم. إحنا لسه كنا تونا جايين من ابن حجر والسخاوي والعراقي، ها، اللي هم في نهايات الألفية الهجرية، كانت أسماء كبيرة. ثم السيوطي، بعدين صار في انحدار وهبوط كبير. الإحياء صار في الهند، صار في الهند إحياء كبير جدا ضخم. هو أصلا مشروع في الأخير ولي الله الدهلوي، مشروع الأكبر من الناحية المعرفية حديثي، مشروع في الحديث، في إحياء علم الحديث في تلك القارة. والميزة إنه هذا اللي يجعل نحن كمان نعده من المجددين أو من رموز عصر اليقظة أو أيا كان، سواء اتفقنا عن عصر اليقظة أو لا، هو أنه صار له امتداد. يعني الدهلوي لم يكن شخصية ظهرت وانخمد أثرها، هو كان مجددا، كان محييا. لذلك لما قال أولاده وأولاد أولاده، لما قال هذا كلام صحيح، هو له أولاد أربعة، خاصة ابن عبد العزيز. ابن عبد العزيز حمل الراية بعده وجاهد الاستعمار وكان من العلماء الكبار. عبد العزيز أظنه درس العلوم الإسلامية 60 سنة، ابن شاه ولي الله الدهلوي 60 سنة هو يدرس، ولي الله الدهلوي نسيت كم، بس أظن 42 سنة هو يدرس، وعمل مدرسة ما أدري إيش اسمها، هي ظاهر العلوم أظن أو شيء في الهند، وكان له جهد عظيم جدا في قضية الاستفادة والتدريس. طبعا الدهلوي من الأشياء اللي أثرت فيه، لأنه هو نشأ تقليدية في العلم، سواء في طبعا هو الفقه المشهور هناك، الفقه الحنفي، ونشأ تقليدية في العلم. سافر إلى مكة، سافر إلى الحجاز رحلة الحج، في المدينة تحديدا وفي مكة أيضا، استفاد من العلماء اللي كانوا موجودين هناك. وحتى ذكر بعض الباحثين أنه هناك تعرف على ابن تيمية أيضا. وبالمناسبة له في سؤال فيه عن ابن تيمية، رأيه في ابن تيمية، وأجاب بجواب ممكن ترجعوا له، موجود الكلام مشهور. يعني أنا استغربت حقيقة من كلامه في ابن تيمية، يعني قرأت جوابه في ابن تيمية بعين أني بشوف إلى أي مدى هو يعرف ابن تيمية. جيد، تعرف وقته الكتب ما كانت مطبوعة بهذا، تمام، وهو في الهند هناك، وليس هو السائد، ابن تيمية ليس هو الشخصية السائدة يعني، بالعكس. فكنت أبغى أشوف أنه إلى أي مدى متعرف، معرفته دقيقة. يعني هو جالس يقول: فأما نقمتهم عليه في أنه يقول لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير صحيح، وإنما هو ذكر تحريم شد الرحال إلى، طب هذه القضية ما كانت معروفة في وقت ابن تيمية من ناحية أعدائه، هم نقموا عليه، هم ادعوا عليه هذه الدعوة، فإنه يجي واحد بعدين فيحقق هذه القضية. وأما قوله في كذا، وأما قوله في كذا، وصار يدافع عن ابن تيمية دفاع فيه. فبعض الباحثين ذكر أنه هو، فأقول لك بعض الباحثين ذكر أنه استفاء، أنه تعرفوا على ابن تيمية النافذة الأولى أنه كان لما راح الجزيرة العربية. أنا لفت انتباهي كثيرا من القضية اللي قلت لكم عليها، أنه هو تفرغ للتدريس فيما يحسن، مو فيما يحسن، فيما يسد به الثغر وخلى طلاب من طلابه يدرسوا بعض الأمور المنتشرة، هذا يدل على وعي كبير. طبعا طبعا، هي إيش المشكلة؟ الأعمار تروح في أنه واحد درس أبواب معينة وكتب معينة وعلوم معينة، الشيء اللي يقدر يسويه لما يكبر أنه يدرس نفس الأبواب ونفس الكتب ونفس العلوم وتظل هكذا. وهذا الدور الانعزالي عن التفاعل مع الواقع دور مشكل جدا، يعني مشكل جدا جدا. عفوا، هو الآن لو جدتنا كاتب درس 45 سنة شاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى. من الأشياء اللي لفت انتباهي، طبعا هو لما راح الحرمين اعتبر أنه زيارته، لما راح كان عمره 30 سنة تقريبا، الزبيدي لما راح من الهند كان عمره 15 سنة، يعني تعلموا من ولي الله الدهلوي قبل 15 جيد. وهذه أشياء لها قيمة ولها معاني، يعني في سير العلماء يذكر بعض المحطات وعمره 10 سنوات و12 سنة وتلقاها مؤثرة فيه جيد. واحد يحتاج يعرف ليش الإنسان اليوم يمر بأشياء كثيرة وعمره 15 و18 و17 وما تأثر فيه ذاك التأثير الكبير. من الأشياء اللي لفتت انتباهي، أو خلنا نقول كمعنى مهم، وهو ضرورة إبقاء العلم الخام، العلم الشرعي، المادة الخام للعلم الشرعي، ضرورة أن تبقى حية حتى لو لم تكن بنفس تجديدي، لأن الله سبحانه وتعالى يهيئ من مرحلة إلى مرحلة أناس. أكبر نعمة يفعلها لهم من قبلهم أنهم يحفظون لهم العلم بمادته الخام، وهم سيكون لديهم من الأدوات ومن الأطر الجديدة ما يستثمرون فيه في آبار ذلك تلك المادة الخام ما لم يستثمره الأوائل. واضح؟ ذلك الشاه ولي الله الدهلوي نفس الشيء، تلقى عن من قبله نفس المواد، لكن كان لديه من الأطر الجديدة ما أمكنه أن يستثمر فيها. وترى يعني بشكل عام، ترى المجددين وأئمة الإسلام المؤثرين في كل مكان، هو في الأخير جزء أساسي من تكوينه هو التكوين المعهود التقليدي، أليس كذلك؟ يعني ما في إمام من أئمة المسلمين لم يتعلم علوم الشريعة، صح ولا لا؟ مدام إمام من أئمة المسلمين فهو يتعلم علوم الشريعة. لما أنت تقول يتعلم علوم الشريعة، فهو في الغالب سيمر على كثير مما مر عليه غيره في نفس مرحلته. لكن هذا الدين يحيي الله فيه وله وبه أناسا يجددون فيه، وهذا قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، أليس كذلك؟ لذلك نحن نحتاج إلى هاتين الدائرتين: دائرة الإبقاء على مادة العلم ونقل العلم وحفظ العلم كما هو، ودائرة أخرى يكون فيها اجتهاد وتجديد، وهذه هي لخواص ممن يعني تكون لديهم أدوات أكثر من غيره. في رحلتي إلى الحجاز كانت هذه الرحلة فيها جوانب إيمانية كبيرة، ورأى فيها بعض الرؤى، وكانت هذه الرؤى من أسباب الفتح عليه في مشروعه في الهند. يعني هو راح ببطاقة تعريفية للحجاز، جلس فيها سنة ورجع ببطاقة تعريفية أخرى، يعني خلنا نقول استصحب المعنى الإصلاحي. وكان من أسبابه بعض الرؤى الصالحة التي رآها، وذكر واحدة من هذه الرؤى في مقدمة كتاب حجة الله البالغة. ورأى الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، وكأن الحسن أعطاه قلما ولكنه مكسور أو فيه خلل، وقال: هذا قلم جدي عليه الصلاة والسلام. ثم كأنه أراد أن يأخذ القلم فقال له: حتى يصلحه الحسين، فأصلح القلم وأعطاه إياه. وأظن في نفس الوقت في نفس الرؤية كان في رداء للنبي صلى الله عليه وسلم وألبسه إياه أو شيء زي كذا. وكان في هي أربع رؤى أظن أو ثلاث رؤى، واحدة منها هذه، وكان لها دور في القضية. وهذا خلنا نقول في أيضا معنى معنوي، وهو من جملة عناية الله سبحانه وتعالى بأوليائه وبالصالحين وبدينه، أنه يهيئ لدينه من يقوم بحمله. ومن سبل تهيئة أولئك الصالحين الرؤية الصالحة، الرؤية الصالحة، يعني قد يوقظ الله قلب امرئ من عباده الصالحين برؤية صالحة تفتح له الآفاق، ولا يكون في نفس الرؤية العلم. العلم لا يتلقى من الرؤى، ولا خلنا نقول تحديد أشياء لم يأتي بها كتاب ولا سنة، وإنما فتح الأفق وفتح الطريق بشكل عام. خلاص يعني إن شاء الله يكون في هذا خير وبركة. لكن إيش أكثر واحد شدكم من الستة؟ ها؟ ولي الله الدهلوي صح؟ جبرتي كمان؟ طيب هو عموما يا جماعة ترى الكلام في ولي الله الدهلوي كثير جدا، هذا يعني بس لأنه كمان دهمنا الوقت ولا باقي كلام يعني في كتاب الموضوع الحديث ونشأة المدرسة الحديثية في بعض الكلام، نشوف إذا فيه شيء سريع ممكن يقال. في لفتة مهمة في موضوع الجبرتي وتأثير مو جبرتي ولي الله الدهلوي وتأثيره، ذكرها بعض الباحثين إنه كان كثير من تلاميذ الشاه ولي الله الدهلوي وتلاميذ أبنائه وأحفاده اللي تكونت منهم الحركة الشاه ولي الله الدهلوي العلمية والإصلاحية، مو حركة معينة بس أقصد هذه الإحياء، كان منهم من ينتمي إلى الحنفية عملا وإلى أهل الحديث عقيدة، ومنهم من ينتمي إلى الحنفية في العقيدة والعمل، ومنهم من ينتمي إلى أهل الحديث عقيدة وعملا. جيد؟ ولكن الذي يشترك فيه الجميع هو أنهم لم يبرزوا هذا الاختلاف قط. جيد؟ وطبعا هذا في كلام كثير، وبغض النظر عن تحرير أيضا عقيدة وعملا، بغض النظر عن بعض التفاصيل، لكن الفكرة هي أنه واحدة من الثمرات الكبيرة أنه استفاد من هذه المدرسة عدة مدارس وليس مدرسة واحدة، وهذا من الخير الكبير اللي ممكن يحصل. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.